هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. خلال مؤتمر متحدون ضد التطبيع، هنية يحدد 4 مبادئ لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، أولها المقاومة بكل أشكالها. الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تعلن عن توقيع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع الثقافي والإعلامي مع الاحتلال. تقرير أوتشا يؤكد أن الاحتلال هدم 89 مبنى وشرد عشرات العائلات في الضفة خلال الشهر الجاري. إذن حدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 4 مبادئ لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، أولها المقاومة، ثم الاتفاق على برنامج سياسي خارج إطار أوسلو، ثم العمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وخلال مشاركته في المؤتمر العربي العام متحدون ضد التطبيع، قال هنية إن تعزيز الشراكة مع مكونات الأمة هو المحدد الرابع لمواجهة التطبيع.
شعوب الأمة ما زالت حية نابضة ملتزمة بقضية فلسطين، حتى في الدول التي وقعت وتبادلت السفراء فهذه الشعوب ما زالت ملتزمة ومحتفظة بذاكرتها النقية، محتفظة بأصولها الفكرية والعقائدية والسياسية. وأن شعوب الأمة وشعوب المنطقة لا يمكن أن تذهب نحو الاعتراف بإسرائيل، فإسرائيل في ضمير شعوب الأمة ليست جارة وليست صديقة وليست حليفة، بل هي عدو مغتصب للأرض شرد الشعب الفلسطيني، والعلاقة معه يجب أن تكون علاقة المواجهة والمقاومة بكل أشكالها وبكل ألوانها.
وخلال مؤتمر متحدون ضد التطبيع أيضا الذي شاركت فيه شخصيات سياسية علمائية عبر الإنترنت، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الكيان الصهيوني وأمريكا يسعيان لتغيير المنطقة من خلال التطبيع العربي، مشيرا إلى أن التطبيع يهدف لمحاصرة المقاومة الفلسطينية.
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدث هذا الاختراق الكبير في الصف العربي، وقد تمثل ذلك في حملة التطبيع التي شاركت فيها بعض الدول العربية، إضافة للدول التي عقدت اتفاقيات مع العدو سابقا في محاولة لمحاصرة المقاومة في المنطقة. ولتصبح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني مطلقتي اليد في تغيير الجغرافيا وكتابة ملامح التاريخ القادم لمنطقتنا.
هذا وكان الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخال قد أكد خلال مقابلة متلفزة أن إيقاف المقاومة في أي حال من الأحوال هو تنازل عن حق شرعي وطبيعي للشعب الفلسطيني. وأضاف النخال أن بيئة المنطقة المتجهة إلى التطبيع دفعت بالفلسطينيين إلى عقد لقاء القاهرة في محاولة لتدوير الزوايا نتيجة وجود خلافات كبيرة بين حركتي فتح وحماس، مضيفا أن حركة الجهاد ذهبت بعقل وقلب منفتحين إلى الحوار، لكنها عادت إلى ثوابتها بالالتزام بعدم الاعتراف باتفاق أوسلو وعدم المشاركة في الانتخابات عندما وجدت مراوحة للوضع الفلسطيني.
إيقاف المقاومة في أي حالة من الأحوال هو تنازل عن حق شرعي وطبيعي للشعب الفلسطيني، وخاصة كل المفاهيم الإنسانية والأخلاقية تقول بحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة في حالة الاحتلال. فما بالك احنا لسنا في حالة احتلال فقط، احنا في حالة أن الشعب الفلسطيني مطرود من أرضه والحصار قائم، والضغط الإسرائيلي والقتل اليومي لم يتوقف لحظة واحدة. ذهبنا للقاهرة بعقل وقلب مفتوح، لكن عندما وجدنا أنه الوضع الفلسطيني ما زال يراوح في نفس المكان وملتزم باتفاق أوسلو وبرؤية أوسلو والاتفاق مع العدو والاعتراف فيه، بالتأكيد الحركة تعود في هذه اللحظة لثوابتها ورؤيتها. وما لم يتغير هذا التصور أو تنسحب السلطة من اتفاق أوسلو لن نكون في أي جزء من هذه السلطة.
ووعيا منها بمخاطر التطبيع العربي مع كيان الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالتطبيع الثقافي والإعلامي، نظمت لجنة العلاقات الإعلامية للفصائل الفلسطينية مؤتمرا في غزة للإعلان عن وثيقة شرف لمواجهة التطبيع الإعلامي وتجريم أشكال التطبيع كافة، مؤكدين رفضهم المطلق لمشاركة الإعلاميين والسياسيين العرب بالقنوات الإسرائيلية أو ظهور قادة الاحتلال ومجرمي الحرب الصهاينة على قنوات عربية لبث السموم والأكاذيب وتضليل الرأي العام العربي. تقرير مراد نصر وتفاصيل.
أهلاً وسهلاً بكم في مؤتمر الإعلان عن ميثاق الشرف الإعلامي.
مع اتساع رقعات التطبيع العربي مع كيان الاحتلال لا سيما في شأن الإعلامية، تداعت لجنة العلاقات الإعلامية للفصائل الفلسطينية لعقد مؤتمر للإعلان عن وثيقة شرف لمواجهة التطبيع الإعلامي. ميثاق الشرف هذا ينص على تجريم أشكال التطبيع كافة مع الكيان الإسرائيلي وعلى رأسها التطبيع الإعلامي.
هذا المؤتمر يهدف إلى وضع الأمور في نصابها من حيث منع ظهور هذه الشخصيات الصهيونية على وسائل الإعلام العربية، وللتأكيد مجدداً على أن العدو الصهيوني هو عدو الأمة، كل الأمة، وأن الطريق لاستعادة الحقوق لا تأتي بالتطبيع ولا بالاعتراف المتبادل. الطريق إلى العودة تأتي للمقاومة ورفض هذا الكيان تحت أي ظرف.
التطبيع بأشكاله المختلفة سواء على الصعيد السياسي أو العسكري وحتى الاقتصادي يشكل خطرا على القضية الفلسطينية، لكن الأخطر منها ما هو متعلق بالشأن الإعلامي والثقافي كونه يستهدف وعي الجماهير العربية.
أخطر حلقة من حلقات التطبيع هو التطبيع الثقافي والإعلامي، لأنه يستهدف الوعي ويستهدف العقل ويستهدف الوجدان العربي.
خطورة ذلك في أنه يتم تمرير الرواية الصهيونية على المواطن العربي الذي قد لا يكون مدرك لأبعاد وتعقيدات المشهد. والشيء الثاني أنه تصبح قضية فلسطين والتي نعتبرها قضية حق مطلق هي قضية رأي ورأي آخر.
استضافة قادة الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين على قنوات إعلامية عربية لبث السموم والأكاذيب وتضليل الرأي العام العربي ومحاولة إضفاء الشرعية على جرائم وإرهاب الكيان هو جريمة بمنظور الفلسطينيين الذين يطالبون بوقفها التزاما بشرف المهنة الإعلامية الساعية لإظهار الحقيقة لا ترويج الأكاذيب.
نحن نؤكد على ضرورة مثل هذه المؤتمرات، ونؤكد على ضرورة أن تتكاتف كل المؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية والفلسطينية في مواجهة هذا التطبيع وهذا الخطر المحدق الذي يتهدد القضية الفلسطينية، لأننا كما قلنا سابقا أن التطبيع الإعلامي يحاول المساس بثقافة وهوية هذه الأمة.
جملة من القرارات والتعهدات اتفق عليها الموقعون على وثيقة الشرف لمواجهة التطبيع الإعلامي، مؤكدين رفضهم كل أشكال التطبيع والتزامهم بما جاء في ميثاق الشرف جملة وتفصيلا.
وفي الضفة الغربية شيعت جماهير غفيرة في مدينة بيت لحم جثمان الأسير الشهيد داود الخطيب الذي ارتقى في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي المتعمد وجرى احتجاز جثمانه لأكثر من 5 أشهر. التفاصيل في تقرير الزميل محسن سلهب.
مقاوما ثم أسيرا ثم شهيدا محمولا على أكتاف الرجال في جنازة عسكرية تليق به، إنه الشهيد المقدام داود طلعت الخطيب، موكب جنائزي مهيب انطلق من أمام مستشفى بيت جال الحكومي باتجاه منزله في البلدة القديمة ببيت لحم، قبل أن يوارى جثمان الشهيد الثرى في مقبرة الشهداء بلعبيات شرق المدينة بعد الصلاة عليه. الجماهير الفلسطينية لفت جثمان الشهيد بالعلم الفلسطيني وهتفت وفاء له ولدماء الشهداء، مؤكدين الاستمرار على نهجه في مطاردة الاحتلال. الشهيد الخطيب ارتقى في 2 سبتمبر/أيلول من العام الماضي داخل سجن عفر جراء عملية قتل بطيء نفذها الاحتلال بحقه عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانتهت بإصابته بنوبة قلبية، وبقي جثمانه محتجزا لمدة 5 أشهر. واعتقل الخطيب عام 2001 عقب محاصرة منزله في بيت لحم، ومنذ اعتقاله تنقل بين أكثر من 5 سجون، حيث حكم عليه بالسجن 18 عاما ونصف العام بتهمة نشاطه في الانتفاضة الثانية وتنفيذه عدة عمليات ضد الاحتلال.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا إن قوات الاحتلال هدمت أو صادرت 89 مبنى فلسطينيا خلال 2 أسبوع بحجة عدم الترخيص. وأوضح المكتب في تقرير له أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 146 مواطنا من بينهم 83 طفلا وإلحاق الأضرار 330 آخرين على الأقل. إلى تقرير مجاهد حمودة والتفاصيل.
يواصل الاحتلال الصهيوني مسلسل الهدم والقمع بهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ففي تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا أوضح أن الاحتلال هدم وصادر 89 مبنى فلسطينيا خلال 2 أسبوع بحجة الافتقار إلى رخص البناء. المكتب أوضح في تقرير حماية المدنيين الذي يغطي الفترة ما بين 2 وحتى 15 شباط فبراير الجاري أن عملية الهدم أدت إلى تهجير 146 مواطنا من بينهم 83 طفلا وإلحاق الأضرار 330 آخرين على الأقل. ولفت إلى أنه في جنوب الخليل صدرت 7 مبان في تجمعات الركيز وأم الخير وخربة التوامين
ما أثر على الظروف المعيشية التي يحياها 80 شخصا وألحق الأضرار بسبل عيشهم. وفي الجلمة بجنين لحقت الأضرار بسبل عيش نحو 70 شخصا نتيجة لهدم 13 كشكا لبيع المشروبات. وذكر التقرير أن الاحتلال هدم 7 مبان في القدس المحتلة، بما فيها 4 مبان هدمها أصحابها بأنفسهم لتجنب الغرامات، وهجرت أسرة تضم 4 أفراد. وأفاد بأن الاحتلال اقتلع 1000 شتلة بالقرب من مدينة طباس، غرست ردا على اقتلاع الآلاف من الأشجار خلال الشهر الماضي في المنطقة نفسها، بحجة أن الأراضي قد سبق الإعلان عنها أراضي دولة. وبحسب التقرير الأممي نفذ الاحتلال 186 عملية بحث واعتقال، اعتقلت خلالها 172 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة.
وفي سياق عمليات الهدم المتواصلة في الضفة الغربية، أصدرت قوات الاحتلال أوامر هدم لمنازل المواطنين في قرية صرة غرب مدينة نابلس. وتأتي هذه الإخطارات ضمن سياسة الاحتلال التي يتبعها لتفريغ المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية من سكانها واستبدالهم بالمستوطنين. المزيد في تقرير يوسف حمدان.
إخطارات بالهدم لا تتوقف، ومخططات صهيونية تتواصل لهدم أكبر عدد من البيوت الفلسطينية المتواجدة في المناطق المسماة جيم في الضفة الغربية. آخر ضحايا هذه الإخطارات 7 بيوت قيد الإنشاء في بلدة صرة غرب مدينة نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأخطرت أصحاب هذه المنازل بوقف إنشاء بيوتهم والتي تم بناؤها على أراضيهم الخاصة، إلا أن مكانها المقابل لإحدى مستوطنات الاحتلال لم يناسب جيش الاحتلال ومستوطنيه.
تفاجأنا والله، احنا صرنا تقريبا 2 سنين ساكنين هون، تفاجأنا انهم اجوا جبات الجيش وعطونا تبليغ توقف عن البنى.
وتيرة هدم البيوت وإصدار إخطارات الهدم ترتفع وبشكل ملموس في جميع مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في قرى مدينة نابلس ومناطق الأغوار، والتي تشتد فيها وتيرة المخططات الاستيطانية التي تتمثل بالبناء الجديد وشق الطرق الاستيطانية وإخلاء التجمعات السكانية واستبدالها بتجمعات استيطانية جديدة.
أنا باني يعني من زمان، باني قبل تقريبا 10 سنين، امبارح جاني الإخطار بالتوقف عن البناء، ويعني إذا ما باشرتش الإجراءات إنه ممكن يهدموه.
المواطن الفلسطيني يقاوم وحيدا سياسة دولة تسعى وبكل جهودها إلى هدم مسكنه وتهجيره من أرضه واستبدال السكان الأصليين بالغرباء.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. خلال مؤتمر متحدون ضد التطبيع، هنية يحدد 4 مبادئ لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، أولها المقاومة بكل أشكالها. الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تعلن عن توقيع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع الثقافي والإعلامي مع الاحتلال. تقرير أوتشا يؤكد أن الاحتلال هدم 89 مبنى وشرد 10 العائلات في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري. سمعنا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا في هذا البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند موضوع الفجر العظيم، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال. إذن سيكون هذا الموضوع محور المناقشة مع ضيفنا الذي سيكون معنا في طيات البرنامج، وهو سيلتحق إن شاء الله بنا، وسنمر على محطتي في هذا البرنامج مع الأسرة، محطة مع الأسرة، حيث سنكون مع معاناة الأسرة الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وفي ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. وفي فقرة نداء القدس سوف نتوقف عند هدم منازل المقدسيين واستهداف الاقتصاد في المدينة المقدسة. إذن ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. بداية أيها الكرام نكون مع فقرة مع الأسرى، والتي سنتناول من خلالها معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. إلى الزميل حيدر البهبهاني وهذه الفقرة
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، بعد توقف دام أشهرا جدد أهالي الأسرى في قطاع غزة اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملة دهم وتفتيش شبه يومية، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية، ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يا أسرانا يا أبطال.
وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا متضامنين مع الأسرى، كنا نعاني ومقهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهليهم، ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع، كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال، بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
نشكر الزميل مراد ناصر. ونبقى في ملف الأسرى، حيث أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام دياب. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تمدد فيها سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين اللذين أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما. وعن هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي. نستمع معا.
الأستاذ محمد الشقاقي، ما هي أبرز المعلومات لديكم بالنسبة للأسيرين بلال وبسام ذياب ووضعهما، خاصة أنهما مضربان عن الطعام لأكثر من شهر؟
نعم، في البداية أتوجه بالتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر. في 19 من شهر يناير كانون الثاني لعام 2021 اعتقل الأسيرين المجاهدين بلال وبسام دياب من منزلهما بكفر راعي جنين بعد أن عاثت قوات الاحتلال الصهيوني فسادا في منزلهما وصدرت أجهزة الحواسيب والجوال ومفاتيح السيارة الخاصة بهما، وتم اقتيادهما في ذلك التاريخ إلى معسكر بيتان العسكري وتركهم لمدة تزيد عن 12 ساعة مكبلين تحت الأمطار وفي أجواء البرد الشديد قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق. فور وصول الأسيرين إلى معتقل الجلمة وصلت لنا بعد ذلك رسالة في مؤسسة مهجة القدس أنه فور وصولهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وفي الأول من فبراير لهذا العام 2021 ورد لنا بأن الأسير بسام قام بتعليق إضرابه عن الطعام ولم تصل أي معلومات بعد ذلك عن شقيقه الأسير بلال، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمنع زيارة المحامي للأسيرين بسام وبلال دياب، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات القانونية والرسمية حول الأسيرين بعد رفض الاحتلال الصهيوني من زيارة المحامي الخاص بهما لمتابعة أوضاعهما القانونية. لذلك نحن فقط ما وصلنا في مؤسسة مهجة القدس هو قرارات التمديد التي كانت آخرها وهو تمديد الاعتقال الإداري للمرة السابعة حتى تاريخ 22 من شهر فبراير لعام 2021.
طيب سيد الشقاقي، أيضا فيما يتعلق بإرادة الأسرى، يعني رغم كل ما يقوم به الاحتلال يخرج الأسرى في كل مرة بانتصار جديد وبإرادة قوية وباتوا رموزا للإرادة، هل يريد الاحتلال استهداف إرادة الأسرى وكسر إرادتهم، خاصة فيما يتعلق ببلال وبسام دياب؟
نعم، يحاول العدو الصهيوني من كسر إرادة الأسيرين بلال وبسام دياب، خاصة وأن هذين الأسيرين لهما ثقلهما في الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. كنا دوما نشاهد الأسيرين بلال وبسام دياب من أوائل المتواجدين في الاعتصامات والفعاليات الداعمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، وهذا ما شاهدناه مؤخرا في فعالياتهم الإسنادية التي كانت تنظم في الضفة الغربية في فترة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس والتي استمرت لأكثر من 100 يوم. كذلك دوما ما كنا نشاهد الأسيرين بسام وبلال الدياب يواسون أهالي الشهداء الذين يتم استشهادهم في الضفة الغربية ويعودون دائما ويزورون ذوي الشهداء بشكل دوري ولا ينقطعوا عن ذوي الأسرى والشهداء بشكل عام. لكن الاحتلال الصهيوني أن له أن يكسر هذه الإرادة الفلسطينية. العدو الصهيوني بهذه القرارات، قرارات التمديد، يرتكب جريمة قانونية وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. العدو الصهيوني بهذا القرار، قرار التمديد للأسرى الفلسطينيين والتي تزيد عن 30 يوما، هو خرق لحقوق الإنسان وخرق لحقوق الأسرى الفلسطينيين وتعميق لمعاناتهم في سجون الاحتلال الصهيوني. لو نظرنا إلى القانون داخل دولة الكيان الصهيوني لا يسمح بتمديد فترة الاعتقال الأول لمدة أكثر من 15 يوما فقط، وهذا ما يتم التعامل به مع الجنائيين داخل الكيان الصهيوني المحتل. العدو الصهيوني يرتكب جرائم بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويخرق كافة حقوق الإنسان، وهذا ما يتم الآن التعامل به مع الأسيرين بلال وبسام دياب اللذان معتقلان لأكثر من 30 يوما وخاض وتعرض لأكثر من 7 فترات تمديد، لحتى الآن تعجز دولة الاحتلال الصهيوني وتعجز أيضا كافة أجهزة المخابرات والأمن الصهيونية عن تقديم لائحة اتهام. لا يوجد حتى الآن أي تهمة للأسيرين لإبقائهما محتجزين داخل تحقيق الجرمة، ولكن أمام هذا الفشل الاستخباراتي يقوم الاحتلال الصهيوني بتمديد فترة الاعتقال.
طيب سيد محمد الشقاقي، ماذا عن مساندة الأسرى على جميع المستويات؟ برأيكم هل يؤثر الانشغال الفلسطيني ببعض الاستحقاقات على الساحة بهذا الملف؟
نعم، العدو الصهيوني دوما ما يستغل الأجواء أو الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، ويقوم بإجراء عدة انتهاكات بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وأبرز هذه الانتهاكات ما يحدث الآن مع الأسيرين بسام وبلال دياب من خلال اعتقالهما التعسفي وتمديد فترات الاعتقال. لذلك العدو نجح فعلا في استغلال انشغال الكل الفلسطيني الآن بمرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والانتخابات الفلسطينية المقبلة. لذلك نحن الآن يجب أن يكون يقظين وحذرين جدا من هذه المؤامرة الصهيونية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة أسرانا الأبطال. لذلك يجب لكي تبقى قضية أسرانا الأبطال حاضرة على الطاولة الفلسطينية، نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الآن بالتحرك بفعل انتفاضة تحت مسمى انتفاضة الأسرى. أسرانا الفلسطينيين يستحقوا منا الكثير من أجل أن نعمل من أجلهم. لذلك الضفة الغربية وخاصة أيضا مناطق الشتات و48 لهم دور وتأثير كبير جدا في إبقاء قضية الأسرى من خلال خروجهم إلى مناطق التماس وتفعيل قضية الأسرى وإبقائها حاضرة وبشكل يومي. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي، أسرانا يستحقوا منا الكثير. هذا من جانب المستوى السياسي والمستوى الشعبي. الأمر الثاني مسألة الخارج والسفارات الفلسطينية في الخارج، يجب عليها تفعيل قضية أسرانا الأبطال، وممثلي سفاراتنا الفلسطينية في الخارج يجب عليهم أن يقوموا دوما بفعاليات نصرة لأسرانا الأبطال لكي يصل صوت أسرانا إلى كافة دول العالم. أيضا يجب علينا أن نقوم بالتحدث والخروج بفعاليات وندوات لأسرانا الأبطال في اللغة الإنجليزية واللغات الفرنسية والتركية وجميع اللغات التي تتحدث لكي يصل صوت أسرانا الأبطال إلى جميع أنحاء العالم.
الأستاذ محمد الشقاقي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء مراد نصر، حيدر البهبهاني، عبد الله محمد معد فقرة هذه الفقرة، مع الشكر الموصول للناطق باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ محمد الشقاقي.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر.
خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود، خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود،
يا سابع ما يتروى.
كيف يمكن قراءة المشهد في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والاستجابة الواسعة لنداء الفجر العظيم؟ ما الرسائل التي حملتها الجموع الغفيرة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل حملات التهويد ومخططات الضم؟ هل من تأثير للمشهد السياسي الفلسطيني على الوضع في القدس؟ وإلى أين يمكن أن يمتد هذا الحراك عموماً؟ الفجر العظيم مستمعينا مستمعاتنا، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال، هذا هو محور حديثنا، فأهلا بكم. حياكم الله مستمعينا الكرام. لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر الجمعة نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من الأجواء الباردة والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال في المدينة المقدسة. فمنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على بوابات المسجد الأقصى لأداء الصلاة، تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم. وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيرا للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة الذين تحدوا فيها قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول إلى المسجد المبارك. هذا وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وتركزت في محيط الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت مئات المصلين من الوصول للمسجد المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أوقفت ثلاث حافلات من الضفة الغربية المحتلة ومن الداخل المحتل، ومنعتهم من دخول مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. قراءة نداء الفجر العظيم تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
هؤلاء هم المشاؤون في الظلمات منذ قبيل الفجر بساعات، وقد بدأوا ييممون وجوههم نحو المسجد الأقصى لأداء الصلاة رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة. ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على أبواب الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة، تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين ومسجدهم، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم. وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيرا للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم. وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس، وصدحت حناجر المصلين بالتكبيرات خلال دخولهم أبواب الأقصى. أما المبعدون عن الأقصى فاستجابوا لهذه الدعوة بالصلاة عن أبواب المسجد وفي محيطه. في ظل ما يحياه المسجد الأقصى من إجراءات استيطانية وقمعية، فإن رسالة الفلسطينيين من المسجد تقول: سنرابط في الأقصى مهما كلف ذلك من تضحيات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن أحياء المواطنين أو إحياء المواطنين عفوا الفلسطيني لحملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس للمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي سيلتحق بنا وسنتوقف عند قراءته لهذا المشهد العظيم الذي شهدناه فجر الجمعة في مدينة القدس المحتلة. دكتور أحمد أبو حلبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور أحمد، ما هي قراءتك للمشهد العظيم الذي شهدناه من قبل الفلسطينيين وأهالي القدس في استجابة لنداء الفجر العظيم على الرغم من أجواء البرد وإجراءات العدو الصهيوني تجاه الأهالي والمصلين؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك هي وسيلة من وسائل أهل الكرام في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 من أجل شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والعمل على الدفاع والنصرة لهذا المسجد في مواجهة مخططات العدو الصهيوني الهادفة إلى السيطرة والهيمنة على هذا المسجد ومنع أهلنا المقدسيين والأهل من الضفة الفلسطينية والأرض المحتلة منذ عام 48 من الرباط والدخول إلى المسجد المبارك وإقامة الصلوات فيه. فلذلك كانت هبة صلاة الفجر العظيم قبل نحو حوالي يعني تقريبا 3 سنوات من أولئك الكرام رباطا في المسجد الأقصى المبارك في صلاة الفجر، وحافظوا على هذه الصلوات صلوات الفجر لأيام عديدة الحقيقة، وشدوا الرحالة إلى هذا المسجد الأقصى المبارك. وفي ذكرى في هذه الذكرى كان هناك قبل يومين تقريبا دعوات إلى إعادة قضية الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، والمتابعة تبين أنه الحمد لله تمت وجود حشود كبيرة من المصلين من أهلنا في القدس والأرض المسلمة منذ عام 48 بالذات، خاصة في المسجد القبلي في المسجد المبارك من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وغير ذلك، تجد الرحالة في صلاة الفجر، وما زال والحمد لله كذلك في فجر هذا اليوم السبت أيضا كان هناك يعني وجود قوي وفاعل في صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
هذا كله يدل مما يدل على أهمية وعلى أهمية واهتمام الأهل الكرام في المدينة المقدسة الدفاع عن أحدث مقدساتنا في فلسطين وفي بلاد الشام.
أحسنتم دكتور أحمد، يعني ما هي الرسائل التي يعني يرفعها هذا المشروع العظيم نداء الفجر العظيم؟ بتقديرك إلى أين يمكن أن يصل هذا الحراك؟
الرسالة الأولى هي أن القدس والأقصى لنا وفلسطين للحقيقة، يؤكد الأهل الكرام في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 استمرار شدهم الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في صلاة الفجر وفي الصلوات الأخرى وصلاة الجمعة وغير ذلك، تأكيد على حقنا المقدس الوحيد لنا في المسجد الأقصى المبارك وليس لأحد غير المسلمين في هذا المسجد. الرسالة الثانية هي رسالة العدو الصهيوني أن عليه أن يفهم ويعي جيدا أنه لن نفرط بأي حال من الأحوال في هذا المسجد الأقصى المبارك، وسنفديه بما أوتينا بعون الله تبارك وتعالى من النفس والمهج والأرواح وما نملك من أجل أن نحافظ على قدسيته وحرمته ومكانته. الرسالة الثالثة الحقيقة هي للعالم أننا أصحاب حق في هذا المسجد الأقصى المبارك، ولن نسمح لهذا العدو الصهيوني أن يلهو أو يعبث بهذا المسجد الأقصى المبارك وبمكوناته بأي حال من الأحوال، وأننا سنبذل قصارى جهودنا تبارك وتعالى ومعنا الأهل الكرام من المسلمين في شتى بقاع الأرض بعون الله تبارك وتعالى.
نعم.
دفاعا عن هذا المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء
صلى الله عليه وآله. دكتور أحمد، يعني عندما نتحدث عن الفجر العظيم، هل نحن أمام مقدمة لإمكانية توسع المواجهة من خلال هذه الهبات الجماهيرية الشعبية، خاصة وأن المعطيات تشير إلى معركة تتعلق بمواجهة مخططات التهويد والضم؟
والمعركة موجودة حقيقة على أرض الواقع في المسجد الأقصى المبارك. العدو الصهيوني يحاول أن يمنع أهلنا المقدسيين ومن الأرض المحتلة منذ عام 48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، مستغلا ما يسمى بجائحة كورونا، ومن ثم حاول أن يمنع أكثر من مرة هؤلاء الأهل الكرام من دخول المسجد الأقصى المبارك، لكن إصرار هؤلاء الكرام بضرورة الدخول في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة وغيرها من المسجد الأقصى المبارك على أننا حريصون على أن نفشل مخطط هذا العدو الصهيوني الذي يسعى للهيمنة والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، الباب على مصراعيه، الأبواب على مصراعيها للمغتصبين وصهاين الاقتحامات المبارك في كل يوم حقيقة مخططاته في ذلك. وهذا يعتبر أيضا استمرار لهذه المعركة والمواجهة مع هذا الخطفات في هذا المسجد الأقصى المبارك. ومن ثم نحن كمسلم عرب وفلسطينيين نراهن كثيرا والحمد لله على الأهل الكرام في المدينة المقدسة وكذلك على الأهل الكرام في الأرض المحتلة منذ عام 48 ليستمروا في حشودهم وصلواتهم سدهم الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك.
أحسنت أستاذ، من خلال حديثك أشرت إلى الرسالة التي يبعثها النداء، نداء الفجر العظيم إلى العالم أجمع. سؤالي بالتحديد عن التعويل دائما يجري على الفلسطينيين في مواجهة العدو الصهيوني، ما المطلوب برأيك على الصعيد العالمين العربي والإسلامي؟
على المستوى العربي والإسلامي الحقيقة مطلوب تقديم كل دعم مالي وإعلامي وقانوني وتوعوي وتثقيفي لنصرة الأهل الكرام في المدينة المقدسة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى يكونوا في خط الدفاع الأول عن أقدس مقدساتنا في فلسطين وفي بلاد الشام عن المسجد الأقصى المبارك. ومن ثم مطلوب العرب والمسلمين أن يدافعوا عن هذا المسجد الأقصى المبارك في هذه المرحلة بالذات من خلال تقديم كل دعم، خاصة الدعم المالي، ليستمر الأهل الكرام في صمودهم وثباتهم في مواجهة العدو من مخططاته في داخل المسجد الأقصى المبارك. ومن ثم عليهم ألا يتخلفوا عن أداء هذا الواجب للنصرة والدعم لولاية الأهل الكرام في القدس والعظم المسلم منذ عام 48.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس للمجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا في هذا اللقاء. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. كان الحديث عن الفجر العظيم، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال. أيها الكرام، ماذا عن سياسة هدم منازل المقدسيين واستهداف الاقتصاد في المدينة المقدسة؟ بهذا السؤال انتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بركسا سكنيا في رأس كبسة برأس العمود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة يعود لعائلة جهاد أبو رموز، وتركت أفراد العائلة بلا مأوى في العراء. وجاء الهدم ضمن حملة تشنها سلطات الاحتلال على منازل المقدسيين استهدفت خلالها شعفات وسلوان وسور باهر، حيث أجبرت ثلاث عائلات على هدم منازلها ومنشآتها بنفسها خلال الأيام الماضية، فيما أطلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع المقدسيين. التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بينما كان الفلسطينيون يتمون استعداداتهم لحلول المنخفض الجوي، كانت عائلة أبو رموز في منطقة راس كبسة بسلوان على موعد مع التشرد بعدما هدمت بلدية الاحتلال البركس المكون من الطوب والصفيح الذي تسكنه. ويسكن المنزل البالغة مساحته 90 مترا أربعة أشخاص بينهم طفلان. وأشارت العائلة إلى أن الهدم تم في الصباح الباكر ودون إنذار مسبق، ويشار إلى أنه قبل 6 أشهر تم هدم منزل من البطون والحجر للعائلة نفسها بذريعة عدم الترخيص. وفي قرية جبل المكبر اقتحمت الجرافات المنطقة وأزالت أسلاكا تحيط بقطعة أرض تعود لعائلة طلب.
عندنا هاي البناية المكونة من طبقتين.
مشهد الهدم جاء بعد إجبار ثلاث عائلات مقدسية على هدم منشآتها السكنية والزراعية بيدها بحجة البناء دون ترخيص خلال الأيام الماضية. وشمل الهدم عائلة عوض الله التي أجبرت على هدم بنايتها المؤلفة من طابقين في شعفاط والقائمة منذ 20 عاما، وأيضا عائلة نمر التي أرغمت على هدم إحدى الشقق العائدة لها في سور باهر، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المواطن عمر الصيام على هدم بركسات للمواشي عائدة له في سلوان. وفي ظل الهجمة على أهالي القدس أطلق ملتقى كلنا مريم بالتشارك مع مؤسسة نساء الأقصى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان بيتي في القدس للتضامن مع العائلات التي يتم هدم منازلها. وشارك في الحملة مغردون من دول مختلفة مستخدمين عبارات وتصاميم تحاكي وجع المقدسيين وتحثهم على الصمود في أرضهم.
نشكر الزميلة رشا مصطفى ونبقى في القدس حيث لم تزل المدينة المقدسة تعيش واقعا يزداد سوءا يوما بعد آخر، والمقدسي وحده يعيش صراعا جغرافيا وديموغرافيا ضد الاحتلال الذي استخدم وما زال كل الأدوات المتاحة لإحداث تغييرات لبسط سيطرته على القدس بكل مقدراتها. وتشير الأرقام إلى أن 80% تقريبا في محال القدس القديمة أغلقت جراء الضائقة الاقتصادية التي يعيشها التجار الفلسطينيون المنهكون بفعل سلسلة من القرارات الإسرائيلية المتتالية بحجة مكافحة انتشار كورونا. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس مازن الجعبري، نستمع إليه.
الأستاذ مازن الجعبري، الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس بحجة أو بذريعة جائحة كورونا رفعت، هكذا يفترض، لكن ما زالت الملاحقة للتاجر المقدسي؟
نعم، وهذا يؤكد طبعا أن هناك أهداف سياسية استطاعت إسرائيل من جائحة كورونا ترسيخها وفرضها خاصة على البلدة القديمة من القدس، وحتى بعد رفع القيود عن كورونا خلال الأسبوع الحالي استمرت إسرائيل في ملاحقة التجار وخاصة داخل البلدة القديمة، وأخبرتهم بعدة محاولات أنه ما زال هناك الإجراء يسري على تجار البلدة القديمة، وحاولت أن تغلق المحلات داخل البلدة القديمة رغم أن الإغلاق قد تم رفعه، وهذا يؤكد أن هناك كما تحدثت أهداف سياسية، والأهداف السياسية طبعا إسرائيل تستهدف منها بالأخص داخل البلدة القديمة، أسواق البلدة القديمة وأيضا المسجد الأقصى، وكما قلنا أنه منذ عام إسرائيل استغلت جائحة كورونا لفرض قيود مشددة على دخول السكان الفلسطينيين وغير الفلسطينيين إلى داخل البلدة القديمة، وأغلقت على أثرها أكثر من 80% من المحلات داخل البلدة القديمة. إذن هناك مخطط معلن لدى إسرائيل، وهو طبعا تفريغ البلدة القديمة من سكانها وأيضا من الدخول إليها، لأن الأسواق في البلدة القديمة تنتعش بدخول الناس إلى داخل أسواقها وإلى المسجد الأقصى، ولكن إسرائيل فرضت قيود منذ عام على البلدة القديمة وأيضا على المسجد الأقصى، وهناك مخطط لتفريغ البلدة القديمة، وعلى أثرها إسرائيل طبعا خلال آخر 5 سنوات استطاعت أن تجد أيضا أسواق بديلة عن البلدة القديمة، وهو في منطقة طبعا بيت حنينة ومنطقة أيضا خارج السور العسكري الذي أقامته إسرائيل في منطقة كفر عقب، وأيضا أوجدت جذب للأسواق الإسرائيلية، وأيضا أوجدت بعض البؤر التسويقية الإسرائيلية داخل القدس الشرقية حتى تجذب المستهلكين الفلسطينيين إلى هاي الأسواق بديلا عن الأسواق داخل البلدة القديمة.
طيب سيد مازن الجعبري، هل يمكن أن نقول أن العام 2020 مثل الضربة القاضية للاقتصاد المقدسي؟
نعم، يعني أنا إسرائيل استطاعت منذ عام 1967 أن تحدث تشوهات كبيرة على الاقتصاد المقدسي، وكما نعلم أن أكبر ضربة تلقاها الاقتصاد المقدسي هو بعد توقيع اتفاق أوسلو، حيث استغلت إسرائيل توقيع اتفاق أوسلو فقامت بعزل مدينة القدس تماما عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما تعلمون أن إسرائيل حتى تستطيع أن تفرض قراراتها وسياساتها في مدينة القدس فهي قامت بعزل مدينة القدس بشكل مادي وبشكل طبعا مادي وسياسي واقتصادي، وبذلك تلقى الاقتصاد المقدسي ضربة قوية بعد اتفاق أوسلو بعزله بشكل كامل عن أسواق الضفة الغربية وأيضا عن المستهلكين الذين يأتي أغلبهم من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدينة القدس كمدينة طبعا توجد فيها العديد من الأسواق وهناك تنوع في الأسواق، بالإضافة طبعا إلى زيارة الأماكن الدينية وخاصة المسجد الأقصى. ولكن بعد عام 2000 كان هناك سياسة ممنهجة لضرب هذا الاقتصاد وخاصة داخل البلدة القديمة، ونحن نعلم أن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة وقطاع الخدمات، فهاي المدينة مدينة فيها العديد من الأماكن الدينية والأماكن التاريخية، وبالتالي هي تذب الآلاف من السياح سواء المحليين أو الذين يأتون طبعا من خارج فلسطين.
الأستاذ مازن الجعبري الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبدالله محمد مع الخبير في شؤون القدس مازن الجعبري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعتنا، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وندعوكم أيها الأخوة والأخوات شكرا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا اللقاء والذي حمل عنوان الفجر العظيم، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصطاد للقدس التيجانة، عزمك أعصار ملامة، يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانة. واصنع للقدس التيجانة، عزمك أعصار ملامة، يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللاهم، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهم، هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عونك، غنت فيك جنين.